إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ففي هذه الآية تحذير من الله جل وعلا لعباده أن يرتدوا عن هذا الدين، وأن يتركوا هذا الدين العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، ومن الله جل وعلا به عليهم، وأن من فعل ذلك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمن صفتهم أنهم يحبون الله، وأن الله جل وعلا يحبهم، وأنهم أذلة على أهل الإيمان وأعز على الكافرين، أذلة على المؤمنين أي متواضعين لهم متذللين لهم، وأعزة على الكافرين أي أشداء وأقوياء عليهم. والشاهد من هذه الآية ما وصف الله جل وعلا به عباده المؤمنين من أنهم أذلة على أهل الإيمان أي متواضعين متذللين لهم. هذا الخلق العظيم الذي جاءت الشريعة بالأمر به وبالحث عليه والترغيب فيه، ألا وهو خلق التواضع. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أوحى إليه بهذا الخلق العظيم أن تواضعوا، أن يتواضع المسلم لأخيه، فلا يفخر أحد على أحد، لا يفخر أحد بنسبه ولا بجاهه ولا بحسبه ولا بشرفه ولا بغناه ولا بغير ذلك من الأمور، ولا يبغي أحد على أحد أي يعتدي أحد على أحد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تمدح نفسك ولا تثني على نفسك، فالله جل وعلا أعلم بأهل التقوى. وهكذا يقول ربنا جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا يأمره الله بالتواضع وخفض الجناح، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الخلق تواضعا مع ما أكرمه الله به من النبوة والرسالة، كان كثير التواضع عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. لو دعيت أي إلى طعام، وهذا الطعام عبارة عن كراع، وهو العظم الذي يكون بين الركبة والساق. لو دعي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا الطعام لأجاب، ولم يأنف أو يتكبر أن يجيب دعوة هذا الداعي، وذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم ثم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، أي يمر على الصبية الصغار فيسلم عليهم من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فقالت: كان يقوم في عمل أهله، أي في خدمة أهل بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يساعد أهله في أمر البيت وفي خدمة البيت، فإذا خرج إلى الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام، فكان هو الإمام وهو العالم وهو المدرس وهو المفتي وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي يخطب الناس، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يعلم ما دينه. قال: فترك النبي عليه الصلاة والسلام خطبته فنزل فأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. انظروا إلى عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام، يترك خطبته التي كان يخطب بها الناس من أجل واحد، من أجل نفر واحد يسأله عن أمر دينه، فيجلس يعلمه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي خطبته فيكملها. انظروا إلى عظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أنه كان يلعق أصابعه إذا أكل، كما في حديث أنس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، ثم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وكان يأمر أن تسلت القصعة، أي أن تلعق، والقصعة هو الإناء الذي يؤكل فيه. أمر عليه الصلاة والسلام بلعقه، أي بلحس ما يبقى فيه من الطعام، وكان يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام من تواضعه، فإن بعض الناس ربما يأنف من ذلك ويتكبر أن يفعل مثل ذلك، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فيلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس كذلك في صحيح الإمام مسلم قال: كانت الجارية من جوار المدينة لتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب معها حيث شاءت فيقضي حاجتها، وهذا من تواضعه، لا يتكبر أن يذهب معها وينظر ما حاجتها وما الذي تريده، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا رعاكم الله إلى هذا الخلق العظيم الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي أن نعلم أن التواضع أنك تقبل الحق ولا تستحقر أحدا من الخلق. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البخاري، سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي استحقارهم. فإذا علمنا أن الكبر هو هذا المعنى ومنطوق هذا الحديث، فإن مفهومه أن قبول الحق وعدم استحقار الناس هو التواضع، أن تقبل الحق ممن جاءك به، وكذلك أيضا أن لا تتكبر على الحق، بل الحق أكبر منك، ومتى تبين لك وجب عليك أن تقبله وأن تأخذ به وأن تعمل به، ولا ترده برأيك ولا بعقلك ولا كذلك بالأقيسة والآراء ولا كذلك بالذوق والسياسات، فإن من التواضع قبول الحق وأن تعمل بما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي استحقارهم. فعدم استحقار الناس هو التواضع، أن تكون متواضعا لهم متحببا إليهم، لا ترى أن لك فضلا عليهم أو أنك أفضل منهم أو أرفع منهم، بل ترى أنك لا شيء وأن الناس أفضل منك وأحسن منك، فإذا وقع ذلك في قلبك فإن ذلك من التواضع. سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله عن التواضع، قال: أن تقبل الحق ممن جاءك به فلا ترده، وقال: التواضع ألا ترى فضلا من الناس عليك أو أحدا من الناس أفضل منك. وذكر التواضع عند الحسن البصري رحمه الله كما في الزهد الإمام أحمد، فكثر الكلام فيه، فلما سئل عن التواضع قال: أن يخرج من بيته فلا يرى أحدا من الناس إلا ويرى أنه أفضل منه، أن يخرج من بيته فلا يرى أحدا من الناس إلا ويظن أنه أفضل منه، أي هذا الذي يراه أفضل منه، بمعنى أنه لا شيء، لا يجعل لنفسه منزلة ولا يجعل لنفسه مكانة، فإذا فعل ذلك فإنه يتخلق بهذا الخلق العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن التواضع سبب عظيم لرفعة الله جل وعلا لصاحبه. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كيف يتواضع لله؟ أن يذم نفسه وأن يذل نفسه وألا يجعل لنفسه منزلة لله، تقربا إلى الله ومحبة لما عند الله، فإذا فعل ذلك رفعه الله في الدنيا قبل الآخرة، يجعل له محبة في قلوب الناس، ويجعل له منزلة ومكانة في أعين الناس مع استحقاره لنفسه وإذلاله لنفسه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وقيل له: انعش نعشك الله، فلا يزال في أعين الناس عظيما وفي نفسه حقيرا. ومن تكبر وضعه الله. وقيل له: اخسأ خسأك الله، فلا يزال في نفسه عظيما وفي أعين الناس حقيرا. نعم عباد الله، إذا استحقر العبد نفسه رفعه الله، وإذا جعل نفسه عظيما وضعه الله في أعين الناس، فلا قيمة له ولا منزلة له ولا محبة له في قلوبهم، وإن كان يرى في نفسه أنه عظيم وأنه كريم وأنه رفيع، إلى غير ذلك من العجب والغرور الذي يقع في قلبه. ولذلك ينبغي أن تكسر هذه النفس من عجبها ومن غرورها، وخاصة طالب العلم الذي ربما يترفع أو يتكبر أو يصيبه شيء من العجب بسبب ما آتاه الله جل وعلا من العلم، فينبغي أن يكسر نفسه وأن يحمل هذه النفس على الذلة والتواضع. قال أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي لصاحب العلم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ينبغي لطالب العلم أو لصاحب العلم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب وهو يحمل قربة الماء على كتفه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن هذا لا ينبغي لمثلك، أنت أمير المؤمنين وأنت الحاكم وأنت أفضل الناس، تحمل قربة الماء على كتفك. فقال رضي الله عنه: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، دخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، أي لا يجعل للعجب في قلبه محلا، فأراد أن يربي نفسه على التواضع، وهو بهذا الخلق يهذب نفسه ويربي غيره حتى يقتدوا به. وهكذا ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ولي إمرة من الإمارات، أي من الولايات، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره حتى لا يصيبه العجب والغرور بسبب ذلك. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يركب على الراحلة فيأتيه ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها يأخذ بخطام راحلته فيقول له زيد ابن عم رسول الله أتفعل ذلك؟ فيقول رضي الله عنه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا بكبرائنا هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فيقول له زيد أعطني يدك فيقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان خلقهم وكان تواضعهم رضي الله تعالى عنهم. التواضع عباد الله من الإيمان من الإيمان وكماله أن تكون متواضعا. جاء في الزهد للإمام أحمد عن عبد الله ابن أبي أمامة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان. قال عبد الله فقلت لأبي أي أبي أمامة ما البذاذة؟ قال التواضع في اللباس. قال التواضع في اللباس أن يتواضع الإنسان في لباسه فيلبس اللباس المتواضع والوسط. فإذا كان هذا في اللباس فكيف بالأعمال وكيف بالأخلاق وكيف في الأفعال؟ كيف في معاملته مع الخلق وكيف في معاملته قبل ذلك مع الخالق سبحانه وتعالى وانقياده لأمر الله والقيام بطاعة الله والإحسان إلى الناس وعدم الترفع عليهم والتكبر عليهم؟ فإن ذلك من الإيمان. وكما سمعنا التواضع رفع لصاحبه رفع لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نحرص على التخلق بهذا الخلق العظيم أن نربي أنفسنا على التواضع وخفض الجناح وعدم التكبر والترفع. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك ونسأله جل وعلا أن يربي نفوسنا على طاعته وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة. اللهم إنا نسألك من الأخلاق أحسنها ونعوذ بك من سيئها. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وأهله اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم من أراد نصرة هذا الدين فأيده وانصره يا رب العالمين ومن أراد خذلانه فاخذله. اللهم عليك بأعداء هذا الدين اللهم عليك بأعداء هذا الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.